القاعدة الرابعة: الاهتمام بالآخرين.
مما يثبت لك الود في قلوب الناس أن تظهر الاهتمام بهم، أن تظهر أنهم مهمون عندك. جمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما تبرعات أموال، في أثناء ذلك أقبل إليه عمر رضي الله تعالى عنه بنصف ماله، أقبل بذهب فضة أموال وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أساسا ما جمع هذه الأموال إلا مضطرا، وإلا لو عنده أموال في بيت مال المسلمين ما احتاج أن يقول يا ناس تبرعوا، لكن احتاجوا أموالا ولا يوجد مال، لا بد أن يجمع تبرعات منهم. أقبل عمر بهذا المال وضعه بين يديه، أول سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ بالله يا جماعة ماذا قال له؟ ها؟ ماذا تركت لأهلك؟ أهلك مهمون عندي يا عمر، لا تظن أني ما أفكر إلا في نفسي أو ما أفكر إلا في قضيتي جمع مال ورفع كربة عن المسلمين، لا، كما أن زوجتك وأولادك هم مهمون عندك كذلك هم مهمون عندي، ابنتك هي ابنتي وزوجتك هي أختي وابنك هو ابني، جوعهم جوع لي وعطشهم عطشي وعريهم عري. يشعر عمر الآن أنه واقف أمام رجل ليس رجلا انتهازيا، كما أنك أنت تهتم بأهلك أيضا أنا أهتم يا عمر، ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم نصفه. طيب نصفه ماشي. بعد قليل جاء أبو بكر وضع المال، قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. طبعا أبو بكر جاء بالمال النقد الكاش، لكن عنده بيت، عنده مزرعة، عنده إبل، عنده غنم، حتى ما يقول الإنسان كيف طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كيف يأتي بأموالك كلها ولا يقول أبقي بعضها لأهلك؟ نقول صحيح، لكن أبا بكر جاء بالمال النقد الموجود عنده، أما الأموال الأخرى فعنده، لو احتاج أهله يبيع بعيرا أو يبيع شيئا من الشياه ويطعم أهله إن احتاجوا. فهذا من اهتمامه عليه الصلاة والسلام بهم. صلى عليه الصلاة والسلام يوما بأصحابه فخفف صلاته، خفف صلاته عن طولها الذي اعتادوا عليه، فلما انتهى عليه الصلاة والسلام التفت إلى أصحابه وقال سمعت صوت بكاء صبي عند النساء فرحمت أمه فخففت صلاتي لأجلها. لما تشعر الأم يا جماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة بالمئات الذين وراءه لأجل أن يراعي نفسيتها، ألا تزداد هذه المرأة محبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى. سمع بكاء صبي، هالصبي مهم عنده، قال فخففت صلاتي لأجلها. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدا محتاجا يظهر منه فعلا الاهتمام به، بينما هو جالس عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يوما كما في صحيح مسلم إذ أقبل قوم من قبل مضر من نجد، أقبلوا يمشون الطريق الطويل في الصحار والحر الشديد والرمضاء حتى وصلوا إلى المدينة. لاحظ واحد يمشي من الرياض حتى يصل إلى المدينة سيقطع قرابة 1000 كيلو، أنت الآن لو تقطعها على في سيارة فارهة تعبت واحتجت أن تنام ساعتين أو ثلاث إذا وصلت، مع أن عندك العصير والماء البارد، فما بالك بأقوام أقبلوا يمشون على أقدامهم. فلما أقبلوا جهة المدينة نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من بعيد فإذا قوم فقراء قد اجتابوا النمار. تدري ما معنى اجتابوا النمار؟ يعني يا جماعة يأتي أحدهم لأجل أن يستر عورته فلا يجد رداء ولا إزارا ولا قميصا، يجد قطعة قماش، ليس عنده قيمة الإبرة والخيط، فيأتي إلى هذه القطعة من القماش ويثقبها من نصفها ثم يأخذها ويدخلها من فوق رأسه ويخرج رأسه ويسدل باقيها على جسده. حتى قيمة الإبرة والخيط ما عندك؟ نعم ما عندي، فقير. رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم قد اجتابوا النمار وتعلقوا السيوف، ليس عليهم أزر، ليس عليهم أردية، ليس عليهم عمائم، لو حركت الريح الثوب الذي القماش الذي على أحدهم ربما تنكشف عورته. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم قد عراهم الفقر وعراهم، يشعر أن جوعهم جوعا وأن عطشهم عطشا وأن عريهم عرية وفقرهم فقرة، ما قال الحمد لله ما دام أنا بخير وعيالي بخير جل هذا قدر الله عليهم أنا كفيل على الناس كلهم، لا لا، يشعر بحاجتهم. قام عليه الصلاة والسلام ما تحمل يراهم، قام دخل إلى بيته يهتم بالآخرين، فلا تلومهم على محبتهم له ولا تلومهم مما يقول أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا إليها أسفرت الدنيا كلها، فلما مات أظلمت الدنيا كلها، إنهم فعلا استطاع عليه الصلاة والسلام أن يأسر قلوبهم بتعامله معهم، إضافة إلى ما جعل الله تعالى في قلوبه من المحبة له، لأنه نبي عليه الصلاة والسلام. دخل إلى البيت الأول، نظر يمين يسار ما وجد شيئا، طلع دخل إلى البيت الثاني ما في شيء، يبحث تمر ثياب نعل أي شيء ممكن يباع ممكن يتصدق به، لم يجد شيئا. دخل إلى البيت الثالث فالرابع فالخامس فالسادس فالسابع فالثامن فالتاسع ولا شيء. فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر، بدأ بنفسه ما وجد شيئا، قام على المنبر وجعل ينادى بالناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة، حتى اجتمع الناس فصاح بهم: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع تمره، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من ثوبه، تصدق رجل من نعله. يقول الراوي فجعل يعدد حتى قال: تصدق رجل ولو بشق تمره. يعني إذا ما عندك إلا تمره واحدة لا تأكلها، شقها نصفين وتصدق بنصفها وكل نصفها. فجعل الناس يجمعون، قام رجل بصرة في يده، وكان أول المتصدقين، قام رجل بصرة في يده فيها ذهب ومال، كادت يده أن تعجز عنها من ثقلها، وجعل يرفعها يرفعها حتى أوصلها إلى المنبر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، من ثقلها ما يكاد يستطيع أن يحملها، ذهب وفضة. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام أخذها وتهلل وجهه وسر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة من قمر. يقول الصحابة إذا فرح عرفنا أنه فرحان، ينير وجهه عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله أن يرزقنا قبلة على ذاك الجبين المبارك في جنات النعيم، آمين. ثم جعل الناس ينطلقون إلى بيوتهم، هذا يحضر ثيابا هذا يحضر طعاما. يقول حتى رأيت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين، كوما من ثياب وكوما من طعام. قال ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فقسمه في الناس. هذا من اهتمامه، من اهتمامه بالآخرين. من ذلك أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، تدخل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، تدخل المرأة إلى المسجد قد جمعت عليها ثيابها وتجمع، هذا شيء واقع على الأرض، هذا تجمع تقم المسجد وتخرج. ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، العادة يراها كل يوم كل يومين، يراها تدخل تجمع وتخرج جزاها الله خير، ففقدها يوم يومين ثلاثة ما جاءت. قال لأصحابه: أين المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد؟ ترى الذي غاب ليس أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، الذي غاب هو امرأة سوداء. من يعني عدم اهتمام الناس بها أن اسمها لم يحفظ في الحديث، حتى اسمها لم يذكر. قال: وين؟ هذه مهمة عندي، أين المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد؟ قال واحد من الصحابة: يا رسول الله هذه ماتت، الله يغفر لها، ماتت. قال: ماتت؟ قال: ماتت. طيب هل كنتم آذنتموني؟ كيف تموت ما تخبروني أنها ماتت؟ طيب أنا أصلي عليها، أنا لما ما أذنتموني؟ قالوا: يا رسول الله ماتت بليل، فكرهنا أن نوقظك، ماتت بالليل الله يغفر لها. والصحابة غسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها، أنهوا الموضوع بالليل، يعني كرهوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل، تعال صلي على، احنا أنهينا الوضع. فقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها، هذه امرأة مهمة عندي، هذه كانت تقوم بعمل جليل في الإسلام، أنا أعده جليل، وين عده الناس حقيرا لا يلتفت إليه. إيش كانت تسوي؟ يعني تدخل المسجد كل يوم كل يومين تجمع لها بعض الأشياء؟ والله لو أنها فتحت فارس والروم، لا، هي عملها جليل، لأن هذا اللي تقدر تقدمه للإسلام، هي أساسا هذا الذي تستطيع أن تقدمه للإسلام فعلته، ولو كانت تستطيع أن تفتح فارس والروم لفعلت، لكن هذا اللي أستطيع أن أقدمه. فما دام أنها لا تستطيع أن تقدم أعظم من ذلك، إذن هي امرأة قدمت أعظم ما تستطيع عليه. مثل ما ذكروا أن أحد الملوك بنى مسجدا، وأثناء بناء المسجد أمر ألا يتبرع أحد بشيء أبدا لهذا المسجد، ولا واحد يتبرع للمسجد بشيء، وقد جعل اسمه كبيرا على بوابة المسجد وهو يبنى. فنام ليلة من الليالي فرأى كأن ملكا ينزل من السماء ويمسح اسمه ويضع اسم امرأة. أصبح الصبح ذهب وتأكد، فإذا اسمه لا يزال على المسجد. فلما كانت الليلة الثانية رأى المنظر نفسه، فقام ونظر فإذا اسمه لا يزال. نام في الليلة الثالثة فإذا المنظر نفسه، إذا بالملك ينزل من السماء ويمسح اسمه ويضع اسم امرأة. فقام وقد حفظوا اسم المرأة، وأمر الناس بالتنقيب عنها يمينا ويسارا ولو تحت الأرض حتى يحضروها بين يديه. فما هي إلا ساعات حتى أحضرت المرأة بين يديه، عجوز مسكينة فقيرة. قال: ما اسمك؟ قالت: أنا فلانة بنت فلان. فإذا هو نفس الاسم الذي يراه يكتب على المسجد. قال: أنت تبرعت بشيء للمسجد؟ قالت: لا والله، أنا أصلا مسكينة ما عندي شيء أتبرع به، وتنتفض بين يديه. قال: ماذا فعلت للمسجد؟ قالت: ما فعلت شيئا. قال: ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ قالت: مررت يوما فرأيت أحد الخيول التي يحمل عليها اللبن، يحملون اللبن يعني الحجارة التي يبنى بها المسجد على خيل، فرأيت خيلا قد أرهقه العطش، فملت إلى بئر قريبة وعبأت دلوا بالماء وأقبلت به إلى هذا الخيل فشرب، ثم أعدت الدلو إلى مكانه ومضيت. فقال لها: بهذا استحقيت أن يكون اسمك على المسجد. هو فعل الأمر لغير الله، أراد الشهرة والظهور بدليل أنه وضع اسمه على المسجد، والمسجد لا يزال في مرحلة البناء حتى يشتهر أكثر. والمرأة فعلت الأمر لله وحده لا شريك له، وفعلت أعظم ما يمكنها، ما عندها مال وليست في ملك هذا الرجل تبني مسجدا كاملا، لكنها أسقت خيلا تعبدا لله تعالى لما كان هذا الخيل يشارك في بناء المسجد. فكذلك هذه المرأة التي اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بها. أنت عندما تظهر الاهتمام بالآخرين يحبوك. مثلا في أيام الاختبارات، في أيام الاختبارات مرة من المرات في الاختبارات الماضية، أعرف بعض الناس ابنه أو ابنته في الصف الثالث الثاني. الناس عادة إذا كان عندهم يعني أحد يدرس في الثالث ثانوي يكون البيت فيه نوع استنفار، الأب يحرصه ذاكر ذاكر، والأم تفعل ذلك، وربما جاءوا إليه بمدرسين ودفعوا أموالا لأجل ذلك، وكل يوم يسألونها: كيف الاختبار؟ تعال نراجع معك الورقة. في نوع اهتمام، لأنها في الغالب تحدد مستقبله بعد ذلك في الجامعة. فأعرف ثلاثة أو أربعة من الأقارب أبنائهم في ثالث ثانوي في أثناء الاختبارات، بعدما مضى من الاختبارات ثلاثة أيام أو أربعة، أقبل إلى جهاز الجوال وكتبت رسالة: السلام عليكم، أرجو أن تكون اختبارات الابن موفقة، فإننا نحب له الخير ولم أنسه من الدعاء. وأرسل هالرسالة إلى الثلاثة والأربعة الذين أعرفهم قد يعني اهتموا بأبنائي. لك أن تتخيل أنك في مكان الأب أو الأم التي وصلت أو الذي وصل إليه تلك الرسالة، ثم فإذا الناس يرسلون إليك رسائل عادية، وإذا هذا فلان يرسل إليك أنه ما نسي ولدك وأن مهتم بولدك كاهتمامك به، ألا تشعر بنوع محبة لهذا المرسل؟ بلى. وأذكر أني في مرة أخرى أيضا بعدما انتهيت من العمرة رجعت إلى استأجرت فندقا ووضعت رأسي لأنام، فما جاءني النوم فأخرجت الجوال وكتبت رسالة: الآن انتهيت من العمرة وقد دعوت لأحبابي وأنت منهم، فأسأل الله أن يستجيب ما دعونا لك، محبك محمد العريفي. وأرسلتها إلى القائمة كلها، فيها أكثر من 1000 اسم. طيب أنت هل تتصور أني أطوف الجوال بيدي وأقول: واغفر وفلان واغفر لفلان؟ ها؟ لا، لكن اغفر المسلمين والمسلمات وأحبابي وأصحابي، ويدخل فيهم كل من أرسلت إليهم. لكن لما تصل الرسالة إلى أولئك لك أن تتخيل عظم الأمر عندهم. واحد يرسل لي: والله يا أبو عبد الرحمن أني أبكي وأنا أرد عليك، جزاك الله خير أنك ما نسيتني. واحد أرسل لي من غد قال: والله أني من أمس يا أخي أدور عبارة لطيفة بس أكافئك بها. واحد رآني بعدها بشهرين في مدينة أخرى سلمت عليه قال: ترى رسالتك التي أرسلتها لي قبل كذا والله جزاك الله خير مؤثرة فيني إلى الآن. ما الذي يمنعك أن تظهر للناس أنك تحبهم، تظهر مشاعرك لهم، تظهر للناس أنهم مهمون عندك؟ مريض فأرسلت إليه أنك تدعو له، أو اتصلت به، أو زرته، أو أرسلت إليه هدية. زميل من زملائك يوم من الأيام مغاب عن العمل فأظهرت له الاهتمام، أو اتصلت به، أو قال لك: والله أنا سأذهب مبكرا لأن ولدي عنده تطعيم في المستشفى، ثم أرسلت إليه بعد ساعة أو ساعتين: أسأل الله أن يكون ولدك بخير وأن يقر عينك به. أليست مثل هذه الأمور تؤثر في قلوب الناس؟ أيها الإخوة والأخوات، حقيقة يعني أنا منذ أكثر من 20 سنة وأنا أبحث في مثل هذه الأمور في فنون التعامل والتأثير في الآخرين وفنون الاتصال وغير ذلك، وجدت أن تأثر قلوب الناس وأن تحكمك في عواطفهم هو أسهل من شرب هذا الماء البارد، أسهل منه، وتستطيع ربما أن تبكيه إن شئت، وأن تضحكه إن شئت، وأن تجعله يحبك إن شئت، وأن تقلب هذا الحب إلى بغض إن شئت بإذن الله تعالى، إنما ببعض الطرق وبعض الأساليب التي تتعامل بها معه. مرة من المرات في رمضان الماضي يسر الله، ويعني اعتكفت مع بعض الإخوة، ففي الساعة الأخيرة من الجمعة كتبت رسالة وأنا صائم معتكف وفي هذه الساعة الفاضلة ذكرتك فدعوت لك لأني أحبك، وأرسلها إلى أصحابي وأقاربي وبعض أحبابي. لك أن تتخيل أنك واحد منهم، ثم تصل هذه الرسالة إليك وتقرأها، وإذا فلان لأنه يحبك لم ينسك من الدعاء وهو على مثل هذا الحال الفاضل، ألا تشعر أنت بنوع فرح؟ ليس لأن فلانا هو الذي دعا، لا أقصد هذا، فأنا عبد حقير مسكين، لكن الذي أعنيه أنه يقع في قلبه نوع فرح أنك اهتممت به وأنك ذكرته في مثل هذه الساعة، وما ذكرته إلا لأن له مقاما في قلبك. أظهر للناس مثل هذه المشاعر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهرها للناس، يقف مع معاذ، يا معاذ والله إني أحبك، يطلع المشاعر التي في قلبه، يجلس مع عائشة، يا عائشة قالت نعم، قال إني أعلم إذا كنت غضبانة علي وإذا كنت راضية، أخرج مشاعرك لها، قالت كيف؟ قال إذا كنت غضبانة وحلفت تقولين لا ورب إبراهيم، وإذا كنت راضية وحلفت تقولي لا ورب محمد صلى الله وسلم عليهم جميعا. فقالت نعم يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك، تقول ما أستطيع أن أهجرك في البيت، إنما بس اسمك ما أريد يجري على لساني إذا كنت غضبا. يخرج مشاعره، يخرج مشاعره عليه الصلاة والسلام لعائشة، ويخرجها لأصحابه، يا معاذ إني أحبك، يا عبد الله بن عمر، يا أبي. نحن عندما نفعل مثل ذلك مع الناس ولا نكون حجارا صامتة قاسية عندما نتعامل معهم، بلا شك أنه يقع في قلوب الناس لنا من المحبة والشوق والملاطفة ما يعني.